بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يقع في موردين، تارة فيما إذا كبر المأموم وركع ولم يدرك الإمام في الركوع، فهل يحكم بفساد صلاته كما هو الظاهر، أو تنقلب الجماعة فرادا فيتم صلاته فرادا. أو أن هذه الجماعة صحيحة ولكن تلغى هذا الركوع فيلحق الإمام في الركعة الثانية، فتكون الركعة الثانية للإمام الركعة الأولى بالإضافة إلى المأموم. احتمالات، وقلنا إن الأزهر هو الوجه الأول. هذا فيما إذا أهرز أنه لم يدرك الإمام راكعا ورفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع، وأما إذا شك في ذلك فهل يحكم بصحة الصلاة جماعتان أو يحكم ببطلان الصلاة؟ وجهان، قيل إنه يحكم بصحة الصلاة جماعتان وذلك لاستصحاب بقاء الإمام راكعان إلى أن ركع المأموم، وقلنا إن الموضوعات المركبة إذا كان أحد الجزئين محرزا بالوجدان والآخر محرزا بالاستصحاب ينزم الأصل إلى الوجدان فيلتئم الموضوع المركب من الأمرين والمستفاد من الروايات أن يركع الإمام والإمام راكع، لم يؤخذ فيه عنوان آخر غير هذا، وهذا قابل للإحراز بالاستصحاب فيحكم بصحة هذه الصلاة جماعة. وقد يفصل بينما إذا علم تاريخ أحدهما وشك في تاريخ الآخر أو شك في التاريخين وجميع ذلك لا أساس له، فإن المأخوذ في عنوان الروايات أن إدراك الإمام أخذ في موضوعه ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه، لم يؤخذ في موضوع الروايات ركع الإمام والإمام راكع، ركع المأموم والإمام راكع، حتى يقال إن هذا من الموضوعات المركبة، أو أن المأخوذ في الموضوع عنوان بسيط وهو المقارنة بين الركوعين. كل ذلك لا أساس له، بل الروايات واضحة الدلالة على أن إدراك الإمام يعني صحة الصلاة جماعة يعتبر فيها أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه. عنوان القبلية مأخوذ في موضوع هذه الروايات صحيحة العربي وغير صحيحة العربي، فإذا كان المأخوذ في الموضوع ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه، معلوم أنه بالاستصحاب لا يثبت هذا العنوان. ولو فرضنا أن تاريخ ركوع المأموم معلوم وتاريخ رفع الإمام رأسه مجهول، استصحاب بقاء الإمام راكعا لا يثبت أن المأموم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، يعني في هذا الزمان المحدود. فإذا كان عنوان القبلية مأخوذا في عنوان الموضوع هذا مشكوك فيه، الأصل عدمه، الأصل أن المأموم لم يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، لأن هذا مشكوك الحدوث. أصل ركوع المأموم معلوم، ولكن كون ركوعه متصفا بهذا الوصف وهو أنه تحقق قبل رفع الإمام رأسه من الركوع هذا مشكوك فيه. فمقتضى الاستصحاب عدم تحقق ذلك إذن يجري فيه ما ذكرناه في الوجه الأول في القسم السورة الأولى من الحكم بالبطلان كما هو الأزهر، أو أن الصلاة تكون فرادا أو تبقى على جماعته ويلحق بالإمام في الركعة الثانية. في خصوص هذه السورة في سورة الشك احتاج قدس الله نفسه بأحد أمرين، إما بأن ينفرد في صلاته ويتم صلاته ثم يعيد الصلاة احتياطا، يتم هذه الصلاة ويعيدها، هذا لا إشكال فيه، لا بأس بهذا الاحتياط لاحتمال صحة الصلاة واقعا حتى جماعته، فيصح أن يتمها جماعة مع الإمام وبعد ذلك يعيد هذه الصلاة لأنها محتملة أن تكون صحيحة جماعة ومحتملة أن تكون باطلة. مقتضى الأصل هو البطلان كما ذكرنا، ولكن بحسب الواقع يحتمل الصحة فيتم هذه الصلاة فيعيدها، هذا لا إشكال فيه. احتاج بوجه آخر غير هذا الوجه، إما الإتمام والإعادة وإما أنه يعدل إلى الانفراد فيتم صلاته منفردا ثم بعد ذلك يلحق بالإمام في الركعة الثانية. هذا الاحتياط لم يظهر منشأه، إن كان منشأ هذا الاحتياط احتمال صحة هذه الصلاة منفردة لعل الروايات ناظرة إلى عدم تحقق الجماعة كما احتملها بعضهم، فاتته الركعة أي فاتته جماعة فتنقلب الجماعة فرادا. إن كان الاحتياط لهذه الجهة حيث إن هذه الصلاة محتملة الصحة منفردة فيتم صلاته وبعد ذلك يعني يعدل إلى النافلة، يعدل إلى النافلة ويتم صلاته ويلحق بالإمام في الركعة الثانية. إن كان منشأ الاحتياط وهذا فهو صحيح، إذ من المحتمل أن تكون هذه الصلاة صحيحة واقعا، يعني ليس لنا علم جزمي بالبطلان، غاية الأمر استظهرنا من الروايات هذا المعنى، فمن المحتمل بالواقع صحة هذه الصلاة منفردة، والصلاة المنفردة يجوز العدول فيها إلى النافلة وبعد الإتمام يلحق بالإمام في الركعة الثانية صحيح، إلا أنه لا ينحصر الاحتياط بصورة الشك، والأهمة في هذه الصورة في صورة الشك ما هو المقتضي لذلك، بل هذا الاحتياط يجري في الصورة الأولى أيضا، يعني مع الجزم بعدم إدراك الإمام في الركوع الذي حكم فيه بالبطلان أيضا هذا الاحتياط يجري، الأهمة أن يعدل إلى النافلة فيتم صلاته نافلة ويلحق بالإمام في الركعة الثانية لاحتمال صحة هذه الصلاة فرادا. كما أن الاحتياط يجري في فرض الشك في الإدراك كذلك يجري في فرض الجزم بعدم الإدراك، فلماذا خصص الاحتياط بهذه الصورة؟ وإن كان منشأ الاحتياط احتمال صحة هذه الصلاة جماعة ولو من جهة الاستصحاب، مثلا استصحاب بقاء الإمام راكعا والمأموم أيضا ركع بجنانا، فيحكم بصحة الصلاة ولو احتمالا، يعني يحتمل أن تكون هذه الصلاة صحيحة جماعة جماعتان. ولذلك احتاج قدس الله نفسه بالعدول إلى النافلة والإتمام والإلحاق بالركعة الثانية إذا كان منشأ الاحتمال هو هذا، فلا موجب للاحتياط أصلا لدوران الأمر بين الصحة جماعة والبطلان، إما أن هذه الصلاة باطلة إذا فرضنا أنه ركع بعد رفع الإمام رأسه من الركوع فالصلاة باطلة، أو أنه ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فالصلاة صحيحة جماعتان. وعلى كلا التقديرين، سواء كانت الصلاة صحيحة جماعتان أم كانت باطلة لا موجب للعدول، العدول إنما يكون من الصلاة فرادا صحيحة، وهذا غير محتمل، إما أن هذه الصلاة باطلة على ما استظهر، فلا معنى للعدول من الصلاة الباطلة إلى النافلة، أو أنها صحيحة جماعة أيضا لا موجب للعدول من الصلاة جماعة إلى النافلة، كل منهما لا وجه له، يعني تلف الاحتمال أحدهما صحة الصلاة جماعة والثاني بطلان الصلاة، على كلا التقديرين لا موجب للعدول. وإنما العدول إلى النافلة يكون مبنيا على احتمال صحة الصلاة فرادا، إن كان المنشأ هذا فالاحتياط صحيح، ولكن يجري في القسم الأول أيضا، فتخصيص الاحتياط بهذه الصورة وصورة الشك في إدراك الإمام راكعان لا وجه له. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا رأى الإمام حال الركوع وشك في أنه يدرك الإمام إذا ركع أو لا يدرك، هل يصح له الإتمام؟ والحال هذه شاك في أن هذه الصلاة تكون مستاقا للمأمور به أو لا يكون مستاقا أو لا تكون مستاقا له، فهل يصح له الإتمام مع الشك في إدراك الإمام راكعا الآن يشك أو لا يصح ذلك؟ احتاط قدس الله نفسه بأن لا يأتم إلا مع الإتمينان، فيصبر إلى الركعة الثانية مثلا، يأتم في الركعة الثانية إلا أن يطمئن بأنه يدرك الإمام راكعا، وإلا فليس له الإتمام. واستظهر جواز ذلك وإن كان الاحتياط على خلافه، استظهر أنه لا مانع من الإتمام، والصحيح هو ذلك، يعني جواز الإتمام، إذ ليس هنا شيء إلا أدب الجزم بالنية، غير جاز من أن هذه الصلاة تصح أو لا تصح، لا مانع من الإتمام رجاء باحتمال أنه يدرك الإمام، فبعد ذلك يركع، إن أدرك الإمام راكعا فهو يحكم بصحة الصلاة وإلا فيحكم بالبطلان، يعني هذه مسألة مبنية على أن الجزم بالنية مع التمكن من الجزم هل هو معتبر في صحة العبادة أو أنه لا يعتبر الجزم بالنية، بل يجوز الإتيان مع الاحتمال أيضا مع احتمال الأمر، ويحتمل أن يكون هذا مصداقا للمأمور به، بل بعد ذلك يتفتش، فإن ظهر أنه يعني يظهر الحال إن ظهر أنه أدرك الإمام راكعا يحكم بصحة صلاته، وإن أحرز عدم إدراكه أو شك في ذلك يحكم بالبطلان، فحيث إن الجزم بالنية غير معتبر عندنا كما تقدم الكلام فيه في بحث الاجتهاد والتقليد، فالظاهر هو الجواز كما ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس سره أن المأموم إذا كبر ورفع الإمام رأسه لم يكبر المأموم قبل أن يركع، بعد المأموم قائم بعد الفراغ من التكبير الإمام رفع رأسه فلم يدرك الإمام في الركوع. ذكر قدس الله نفسه أنه يعدل إلى الانفراد فيتم صلاته فرادا، أو أنه يثبت حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية بعد ذلك يلتحق بالإمام، ولكن هذا في فرض عدم الفصل الطويل. إذا فرضنا أن الإمام إمام يتبل ركوعه وسجوده بمقدار يخرج هذا عن عنوان الإتمام وعن عنوان الجماعة، في مثل ذلك لا يجوز، بل يتعين القسم الأول وهو أن ينفرد. وأما إذا فرضنا أن الفصل قليل فله أحد الأمرين، إما قصد الانفراد فيتم صلاته منفردة، أو أنه يعدل إلى النافلة، أو أنه يسبر وينتزل الإمام إلى الركعة الثانية وبعد ذلك يلتحق بالإمام. أما الأمر الأول وهو قصد الانفراد فمما لا إشكال فيه، لأن الصلاة صحيحة، فقد كبر للصلاة باعتقاد أنه يدرك الإمام راكعا فلم يدرك، فأصل الصلاة لا موجب لبطلانه بوجه. ولكن بما أنه لا يمكنه التبعية الإمام فلذلك ينفرد فيتم صلاته، هذا لا إشكال فيه. وأما الثاني وهو أن ينتظر إلى أن يلتحق بالإمام في الركعة الثانية، لم نجد لذلك أي دليل قوي أو ضعيف. بعدما ذكرنا أن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به، الإمامة والمأمومة من ينتزعان من التبعية الخارجية القسرية، يقصد أحدهما أن يتابع الآخر في أفعاله. إذا فرضنا أنه ينفك عن يسجد الإمام وهذا لا يسجد، يتشهد الإمام وهذا لا يتشهد، يبقى قائما إلى أن يقوم الإمام للركعة الثانية، هذا يحتاج إلى دليل. ليس عندنا دليل يدل على صحة هذه الجماعة، لأن هذه الصلاة صحيحة جماعة، فهذا لا وجه له. نعم في عدة من الروايات ورد أن المأموم يلحق الإمام في السجود فيسجد مع الإمام وبعد ذلك يقوم ولا يعتد بهذه السجود. هذه الروايات بلي، كما أن التشهد كذلك، نتكلم في التشهد ثانيا. هذه الروايات يمكن أن يتمسك بها في مثل هذا الموضع، إذا فرضنا أنه كبر والإمام رفع رأسه من الركوع فلم يدرك الإمام راكعا يلحق بالإمام في سجوده فيسجد مع الإمام، وبعد السجدتين إذا تشهد الإمام يتشهد معه تبعا، وإذا لم يتشهد وقام يقوم معه ولا يعتد بهاتين السجدتين يتم صلاته. هذا وارد في جملة من النصوص، وأفتى به أيضا جماعة من الفقهاء. بل الأمر كذلك فيما إذا دخل المأموم ابتداءا ورأى أن الإمام ساجدون، أيضا الأمر كذلك، يأتم بالإمام فيلحقه في السجود يسجد معه وبعد ذلك يقوم فيتم صلاته ولا يعتد بذلك بهذه السجدة. هذه الروايات وإن ذهب بالي إليها جماعة على اختلاف بينهم ذهبوا إلى ذلك، ولكن جميع هذه الروايات ضعيفة الواردة بالمقام، إلا رواية واحدة وردت في السجود الأخير، ونتكلم في تلك الرواية مستقلة، مختص بالسجود الأخير، أنه لم يدرك الإمام إلا في السجدة الأخيرة. فإذا أدرك الإمام في السجدة الأخيرة يلتحق به ويدرك بذلك فضل الجماعة، هذا نتكلم فيه. وأما غير ذلك في الركعات غير الركعة الأخيرة لم يدل لنا دليل على جواز ذلك. زيادة السجدة، زيادة سجدة عمدية أو زيادة سجدتين إذا كان الالتهاب في السجدة الأولى يحتاج الكفار هذا إلى دليل، ولم يدل لنا على ذلك دليل. والروايات الواردة في المقام من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه. إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه تبعا، ولا تعتد بهذه السجدة، لا تعتد هذا من الصلاة. ظاهر هذه الرواية جواز الإتمام، أنه يأتم بالإمام فيسجد معه ولا يعتد بهذه السجدة يلغيها كأنها لم يكن، فقط مجرد الدخول مع الإمام وتبعية الإمام، كما أن زيادة السجدة أو زيادة الركوع في غير ذلك فيما إذا سهى المأموم فركع قبل الإمام أو سهى ورفع رأسه من السجود قبل الإمام كما أنه مغتفر ويتبع الإمام، هنا أيضا هذه الرواية تدلنا على ذلك. ولكن الرواية ضعيفة، فإن أبا عثمان هذا هو أبو عثمان الأهبل الذي له كتاب وروى كتابه صفوان كما هنا راوي أيضا صفوان وهو لم يوثق المعلى بن كنيس فيه كلاما، ولكن هذا وهو أبو عثمان الأهبل يقال إنه والد حسن بن علي بن أبي عثمان المعروف بالسجادة الذي هو ضعيف جدا، ضعف ضعيف كذاب هذا أيضا يعني كذلك لم يوثق لأنه ضعف، فهذا لم يوثق من هذه الجهة لا يمكن الاعتماد على روايته فلا تكون حجته. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن الظاهر أنه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت. هذه الرواية بحسب السند لا بأسرها، فإن عبد الله بن محمد في هذه الرواية الذي روى عنه محمد بن يحيى وهو يروي عن علي بن الحكم الظاهر أنه أخو أحمد بن محمد بن عيسى. بل هذا يعبر عنه ببنان بنان ابن محمد بن عبد الله بنان ابن عبد الله، فهو وإن لم يوثق في كتب الرجال لا بعنوان بنان ولا بعنوان عبد الله بن محمد، ولكن ولد في أسناد كامل الزيارات عبد الله بن محمد بن عيسى، فهو ثقة بهذا العنوان بعنوان بنان لم يرد، لكن من بعنوان هذه الرواية عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن عيسى وهو أخو أحمد بن محمد بن عيسى، فهو ثقة على الظاهر، بل روايته لا بأس بها من جهة السند إلا أنها بحسب الدلالة قاصرة، وذلك لأنه لم يظهر من هذه الرواية الاهتمام بالإمام، بل قوله عليه السلام إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانه يعني قف كما أنت، بل ظاهر في عدم الاهتمام، قف لا تسجد مع الإمام حتى يرفع رأسه، فإن رفع رأسه لا يخلو من الأمرين، إما أنه يقعد يعني يتشهد فأنت أيضا تقعد معه أي تأتم وتتبعه في التشهد، هذا لا أشكال فيه التبعية في التشهد، أو أنه يقوم فتلحق به في القيام، فاللحوق يكون في إحدى الحالتين، إما في حالة جلوس الإمام وإما في حالة قيام الإمام، فاثبت مكانك مثل قولنا قف مكانك يعني ابق على حالك كأنك لم تجل المسجد مثلا، لا يستفاد من هذه الرواية التبعية للإمام في السجود ليقال إن هذا السجود مغتفر. الرواية الثالثة ما رواه الصدوق قد نزل الله نفسه بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها. هذه الرواية واضحة الدلالة مثل الرواية الأولى التي ذكرناها، وسند السدن قد نسأل الله نفسه إلى معاوية بن شريح أيضا لا بأس به، ولكن نفس معاوية بن شريح لم يوثق، هو بنفسه الراوي الأخير الذي يروي عن المعصوم عن أبي عبد الله عليه السلام
لم تثبت وثاقته ولم يوثق فالرماية لا تكون حجته. روش شيخ الطوسي قد نزل الله نفسه فعليه، يعني ابنه روى في مجالس عن أبيه عن ابن مخلد عن ابن السماك عن عبيد بن عبد الواحد البزاز عن ابن أبي مريم إلى آخره بالرواية مفصلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جئتم من الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. هذه الرواية إذن بحسب الدلالة لا بأس بها وفيها ضعف ومجاهيل فلا يعتمد عليها، إذن هذا الحكم لم يثبت. لم يثبت جواز الإتمام والالتحاق جواز الإتمام في السجود والالتحاق بالإمام في السجود وعدم الاعتداد بهذا السجود، يعني يقوم يتم صلاته. وإن كان هذا لا يبعد جوازه في نفسه يكبر ويلحق بالإمام في السجود رجاء ثم بعد ذلك يقوم أيضا يكبر رجاء، يعني أهم من تكبيرة الافتتاح والذكر بعنوان الله أكبر. إن كانت التكبيرة الأولى صحيحة فهذه التكبيرة ذكر، وإن لم تكن صحيحة فهذه تكبيرة الإحرام ويتم صلاته لا بأس به. أنا نهو الاحتياط يأتي بهذا لا بأس به، ولكن يجتزي بذلك، يعني يكبر ويسجد مع الإمام ويتم صلاته بلا تكبيرتين لم يدل على ذلك الدليل إلا في السجدة الأخيرة ما نتكلم فيها إن شاء الله.